الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في عمد الأحكام عند قول المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض يمانية، سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: والكفى المعروف وهو الثوب الذي يستر به الميت، مأخوذ من الكفن الذي هو التغطية والستر، الكفن الذي هو التغطية والستر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، وفي تكفين الميت، وتكفين الميت من فروض الكفايات، تكفين الميت من فروض الكفايات كالصلاة عليه وكحمله وتغسيله ودفنه، كل ذلك من واجبات الكفائية. إذا قام بذلك البعض سقط عن الباقين. والنبي عليه الصلاة والسلام كفنا في ثلاثة أثواب، وفيه استحباب التكفين بهذا العدد، وهو الثلاثة، فإنه النبي عليه الصلاة والسلام كفن بذلك، ولا يفعل بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا ما هو الأكمل والأحسن. ففعل الصحابة في تكفين للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا العدد يدل على أن هذا هو الأكمل والأفضل، هذا هو الأكمل والأفضل في التكفين أن يكون ثلاثة أثواب. ويجوز التكفين بأقل من ذلك، وفي حديث عبد الله بن عباس الصحيح في شأن الرجل الذي كان في عرقه وقصته ناقته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكفنوه في ثوبين، وكفنوه في ثوبين. ومصعب بن عمير كفن في ثوب واحد في بردة كما جاء في الصحيحين من حديث خباب. كانت البردة قصيرة، إذا غطوا رأسه انكشفت رجلاه، وإذا غطوا رجليه انكشف رأسه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطوا رأسه وأن يجعلوا على قدميه الإخفاء. وهذا يدل على أنه لا بد من ستر الميت. فلهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن أقل ما يجب في الكفن أن يكون ساطرا لجميع البدن. وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على ستر القدمين ولو بالإذخر يدل على ذلك، أنه لا بد من ستر الميت ولو كان بالإذخر. بشيء من النبات. إذا لم يتيسرش، إذا لم تتسر الثياب، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، فذهبوا إلى أن هذا أقل ما يجب في الكفن. وشد جماعة من علماء الشافعية فقالوا أقل ما يجب هو ستر العورة بالنسبة للذكر والأنثى، على اختلاف في عورة الذكر وعورة الأنثى، فقالوا هذا أقل ما يجب. والذي يظهر أن أقل ما يجب هو ستر البدن، جميع البدن. وفي حديث جابر في صحيح الإمام مسلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه الخبر أن رجلا من أصحابه مات فكفن بكفن غير طائل ودفن ليلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وهذا أمر بإحسان الكفن، هذا أمر بإحسان الكفن، فلا بد أن يكون الكفن طائلا ساترا للجسد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استنكر هذا الفعل وقال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وهذا حين كفن ذلك الرجل بكفن غير طائل ودفن ليلا، هذا أقل ما يجب في الكفن. الثوب الواحد الساتر لابد أن يكون ساترا، ما يكون شفافا تظهر منه البشرة، لابد أن يكون الثوب ساترا لا تظهر منه البشرة، مستوعبا لجميع البدن. وإذا لم يوجد مثل هذا الثوب ولم يتيسر، فيفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في شأن مصعب بن عمير، يجعل على قدمه الإذخر إن وجد وشيء من النبات ما يستتر به. وفي أن تغطية، يعني في حديث مصعب بن عمير أن تغطية الرأس أولى من تغطية القدم لشرفه، الرأس والوجه أشرف من القدم، فتغطية الرأس والوجه أولى من تغطية القدم. ويؤخذ منه أيضا، أي من الحديث الماضي حديث مصعب، أن الكفن لو طال فتجعل الزيادة في جهة الوجه، فإن الميت قد يكون قصيرا والكفن قد يكون طويلا، فهنا تكون الإطالة في جهة الرأس لا في جهة القدمين، وذلك الشيء الطائل يرد على الوجه وعلى الصدر ولا يرد على القدم وعلى الساق، وإنما يرد على الوجه وعلى الصدر. فقالت عائشة رضي الله عنها، قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب، وهذا بالنسبة للرجل، وأما المرأة فأكثر العلماء يستحبون خمسة أثواب، أكثر العلماء يستحبون خمسة أثواب، فذهب إلى هذا الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام، فهذا الذي عليه أكثر العلماء استحباب خمسة أثواب. وجاء في ذلك حديث لا يثبت، حديث ليلى الثقفية في شأن تكفين أم كلثوم بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها خمسة أثواب والحديث لا يثبت. ومن طريق روح بن حكيم مجهول من المجاهيل. وجاء حديث آخر لا تثبت، لا يثبت أيضا في هذا العدد. وعلى كل أهل العلم نظروا إلى المسألة بمنظار آخر، وهو أن ستر المرأة في حياتها أبلغ من سترها، أبلغ من ستر الرجل. ستر المرأة في حياتها أبلغ من ستر الرجل، فهكذا يبالغ في سترها، يبالغ في سترها عند موتها، ولا يكون سترها كستر الرجل، فإن في حياتها يختلف سترها عن ستر الرجل. والمرأة قديما كانت تلبس الدرع وتلبس الإزار، وهكذا تلبس الخمار، وتجعل الملحفة على سائر جسدها تستتر بذلك عند خروجها. فهذه أربعة أشياء تستتر بها المرأة في حال حياتها: الدرع والإزار. النساء في مثل الأزمان يستعملن السراويل، فكم تستعمل المرأة الدرع والإزار، وتستعمل الخمار لتغطية الشعر والنحر، وتستعمل المنحفة وهو الجلباب تتغطى به من رأسها إلى أسفل قدمها. قالوا هذه أربعة أثمان. ويزاد ثوبا خامسا لستر جميع ذلك. الثوب الخامس يضاف ثوبا خامسا واسعا لستر جميع ذلك. فهذا الذي عليه أكثر العلماء، وإذا فعل بها ذلك فلا بأس أن يفعل بها ذلك مثل هذا الستر، لا بأس بذلك. أقل الواجب كما عرفنا هو ستر سائر الجسد، هذا أقل الواجب. فإذا فعلت بها هذا الفعل فقد قال بذلك كما قلنا أكثر العلماء، وكلامهم له حظ من النظر باعتبار المعنى الذي ذكر. والحديث وإن كان لا يثبت كما عرفنا للجهالة في إسناده، إلا أن لمعناه، إلا أن له شيئا من المعنى المقبول. الحديث له شيء من المعنى المقبول، وقد قال به كما عرفنا أكثر العلماء. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض. في أن هذا اللون هو الأحسن في الكفن، وهو اللون الأبيض. وفي حديث عبد الله بن عباس الذي جاء في المسند عند أبي داود والترمذي وابن ماجه إسناد حسن، قال عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا بها موتاكم. أو يعلم أن خير ثيابكم البياض وكفنوا بها موتاكم، وأن خير أكفانكم الإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. فالأبيض أفضل من غيره، وإذا حصل التكفين بغير الأبيض فيجزي، لكن الأبيض أحسن من غيره. قالت كفي، قال نعم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية، أي من جهة اليمن، جاءت الثياب من جهة اليمن مصنوعة في اليمن، سحولية وضبطها جماعة من أهل العلم بضم السين، سحولية وسحول بلد معروف من بلاد اليمن، وهو ينسب إلى سحول سوادة، يرجع نسبه إلى حمير ابن سبا، البلد نسبة إلى ذلك الرجل سحول سوادة ترجع نسبته إلى حمير ابن سبا. فتلك الأثواب مصنوعة في اليمن ومن تلك البلدة، ولا يقال يستحب ذلك أن تكون الثياب من اليمن ومن تلك المنطقة، فإنه لا معنى يقتضي مثل ذلك، فذكر ذلك باعتبار الواقع الذي حصل، لأن الأحكام الشرعية أو بعض الأحكام الشرعية كالاستحباب تتعلق بذلك، فإن الثلاثة من أوتار والأوتار معتبر في الشرع، والبياض في الثياب معتبر في الشرع كما دلت على ذلك الأدلة. أما كون الثوب جاء من جهة اليمن أو من جهة الحجاز أو من جهة الشام أو من غير ذلك فليس فيه عبرة شرعية تتعلق بالأحكام، وليس لهذا نظيف مثل هذا فيما أعلم، ولا أعلم قائلا بذلك، لا أعلم قائلا بذلك. قال ليس فيها قميص ولا عمامة، وفي أن الأكمل في الكفن أن يخلو من القميص والعمامة، وأن تكون أثواب مفتوحة. ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو الأحسن والأكمل، لأنه الذي فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان وضع القميص على الميت إما يشرع، وضع القميص على الميت إما يشرع، لكن الأحسن أن يجعل ذلك. ولا في الصحيح من حديث المشهور لما مات عبد الله بن أبي رأس المنافقين ودفن، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجه من قبره، وخلع له وأعطى نعم وأتى بقميصه عليه الصلاة والسلام وألبسه إياه، وثبت عن عبد الله بن عمر في مصنف عبد الرزاق أنه كان يكفن من مات من أهله بقميص وعمامة وثلاث لفائف، ثبت هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان يفعل بها بمن مات من أهله هذا القميص والعمامة، يكفن بالقميص والعمامة وبثلاث لفائف، ثبت هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لكن الأكمل ما فعله بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال ليس فيها قميص ولا عمامة. وصفة التكفين أن توضع الثلاثة الأكفان إن كانت ثلاثة بعضها فوق بعض منبسطة، بعضها فوق بعض منبسطة، وأكمل الأكفان تجعل في الأسفل، يعني الكفن الذي في الأرض يجعله أحسن الأكفان لأنه الذي يبدو بعد التكفين. الكفن الموضوع في الأرض بعد التكفين هو الذي يظهر ويعلو سائر الأكفان، فيكون هو أحسنها وأوسعها. وإن كانت على حد سواء فأيهما وضع أولا فالأمر مستوي، لكن إذا كانت متفاضلة فأحسن الأكفان وأوسعها يجعل في الأسفل لأنه الذي يبدو للناظرين، وهذا كشأن الإنسان في ملبسه وفي تجمله، فإنه يظهر أحسن ما يجب، وهكذا يفعل بالميت، هكذا يفعل بالميت. فتوضع هذا الأكفان بعضها أمام. طيب بعد ذلك هل نجمع ثلاث الأكفان مرة واحدة فنرد بعضها على اليمين وبعضها على اليسار؟ ها؟ كيف؟ أي نعم، حتى لا يتم الانكشاف، لأن لو وضعت مرة واحدة ربما تنكشف مرة واحدة، وإنما يدأ بأعلى كفان وهو الذي يلامس ظهر الميت، لأن الميت موضع مستلقيا، هو الذي يلامس ظهر الميت، يبدأ بالكفن الملامس لظهر الميت وهو أعلى الأكفان. وهل يرد من جهة اليمين إلى جهة اليسار ولا من جهة اليسار إلى جهة اليمين؟ ها؟ كيف؟ من جهة اليمين إلى جهة اليسار أو من جهة اليسار إلى جهة اليمين؟ ها؟ كيف؟ من اليمين؟ من اليمين إلى اليسار؟ كذا قلت؟ من اليسار إلى اليمين، لماذا؟ ها؟ لا، مثل الصلاة تقصد؟ لا، من أجل أنه إذا يضع في قبر على أي جهة؟ على الجهة اليمنى. فهنا إذا كان رد الكفن من جهة اليمين اليسار ووضعه في لحدة ينكشف ولا ما ينكشف؟ ينكشف، فلهذا يوضع من جهة اليسار إلى جهة اليمين حتى لا ينكشف الكفن عند وضعه في لحدة، من أجل هذا الأمر، من أجل هذا الأمر. وإذا كان الكفن كما عرفناه فيه سعة يرد ما زاد إلى جهة الوجه والصدر، ويطيب تلك اللفائف تطيب بالطيب، وأما الرباط فلا بأس به للحاجة حتى إذا حمل الميت لا تنكسر الأكفان. الرباط يوضع رباط في مواضع من جسده من أجل هذه المصلحة، لا أن ذلك من السنة، لكن من أجل هذه المصلحة، ولهذا إذا وضع في لحدة وزيل ذلك الرباط لزوال المعنى الذي من أجله وضع، فإنما وضع لمصلحة لا لأنه من السنة، وضع لمصلحة وهو عدم انكشاف الميت في أثناء حمله، فإذا ما وضع في لحدة تزال تلك الأربطة لزوال المعنى التي من أجله وضعه. نقبل هذا الموضوع.